بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس السابع، باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. قال أبو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي قتاده انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبله. اخبرنا بذلك قتيبه قال اخبرنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشأم مستدبر الكعبة. حفظ الله عنك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الرخصة في ذلك، أي هذا باب ما جاء من الأخبار من التسهيل والتيسير في البول أو في استقبال القبلة بغائط أو بول. وأبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قدم الأحاديث الواردة في النهي، ثم أتبع ذلك بأحاديث الواردة في الرخصة. والرخصة قيل هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، وقيل الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والرخصة خلاف الشدة. يقال أرخص الشارع في كذا وكذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. تطلق الرخصة مقابل العزيمة، وقد تطلق الرخصة في غير مقابل العزيمة. والمقصود بالرخصة في هذا الباب أي التيسير والتسهيل. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن بشار وهو بندار. قد تقدم أنه قال: ولدت في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. وقد توفي حماد سنة 67 و100، وتوفي ابن بشار سنة 52 و200. وتقدم لهم الرواة الستة ومحمد بن المثنى، أي حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي البصري الحافظ أبو موسى. ولد في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. فقد ولد محمد بن بشار ومحمد بن مثنى في عام واحد. وقد قال بندار: ولدت أنا وأبو موسى في السنة التي توفي فيها حماد بن سلمة. وروى ابن مثنى عن إسماعيل بن علية وحماد بن أسامة وخالد بن الحارث الهجيمي وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ والوليد بن مسلم ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وأبي بكر الحنفي ويونس بن بكير وعنه الجماعة وبقي بن مخلد والذهلي وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو الحسين ابن محمد أي عبد الله بن محمد السمناني: كان أهل البصرة يقدمون أبا موسى على بندار، وكان الغرباء يقدمون بندار على أبي موسى. وقال الخطيب رحمه الله: كان ثقة ثبت. احتج سائر الأئمة بحديثه، وقد مات به القعدة سنة 52 و200. قوله قال: حدثنا وهب، أي وهب ابن جرير ابن حازم الأزدي البصري، روى عن أبيه وحديثه عند الجماعة، وروى عن حماد بن زيد وشعبة وهشام بن حسان وهشام الدستوائي، وعنه يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني والدورقي وإسحاق وهو ابن راهويه والحسن بن علي الخلال وسليمان بن حرب. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله: ثقة. وقال سليمان بن داود القزاز الرازي: قلت لأحمد بن حنبل: أريد البصرة عمن أكتب؟ قال: عن وهب بن جرير وأبي عامر العقدي. وقد توفي وهب سنة 600. وروى عنه الجماعة. هنا روى عن أبيه، وأبوه هو جرير ابن حازم الأزدي يبنى بأبي النضر. روى عن أيوب السختياني وثابت البناني والحسن البصري وحميد الطويل وزيد بن أسلم والأعمش وقتادة ونافع مولى ابن عمر ومحمد بن سيرين ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعنه بهز بن أسد وأبو داود الطيالسي وعبد الله بن وهب ومحمد بن الفضل عارم ومسلم بن إبراهيم. قال شعبة: عليك بجرير ابن حازم فاسمع منه. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة. وقال ابن مهدي: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد وهم أصحاب حديث، فلما حسوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحد منه شيئا في حال الاختلاط. وقال الإمام يحيى بن معين: هو عن قتادة ضعيف. وقد أنكر عليه أي على حازم على جرير بن حازم الإمام أحمد ويحيى وغيرهما أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عن قتادة عن أنس في الرجل الذي توضأ وترك لمعة قدر الدرهم لم يصدها الماء. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال: ليس بمعروف عن جرير. وقد جاء الخبر في صحيح مسلم بنحوه من غير حديث جرير. ومن الحديث عن قتادة عن أنس أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من فضة وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سرير ابن حازم يروي عن أيوب السختياني عجائب. وأنكر عليه أيضا الأئمة حديثه عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وإنما سمعه جرير من حجاج الصواب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه. فوهم جرير في هذا الخبر فرواه عن ثابت عن أنس. وقد بين هذا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وسوف يمر بنا. قوله عن محمد بن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم المدني صاحب السيرة. ولد ابن إسحاق وهو الأقباري المشهور سنة 80 في نفس العام الذي ولد فيه أبو حنيفة رحم الله الجميع. وحدث عن الأعرج وعمر بن شعيب وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير والزهري ونافع ومحمد التيمي. وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري تابعي وشعبة والثوري وحمادان وهشيم وأبو عوانة وابن عينة وحفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد. قال الزهري: لا يزال في المدينة علم ما بقي هذا، يعني ابن إسحاق. وقد سئل الزهري عن مغازيه فقال هذا وأشار إلى ابن إسحاق: أعلم الناس بها. وكان الزهري إماما في المغازي. وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. وقال سفيان: جالست ابن إسحاق منذ 74 سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هو حسن الحديث. وعنه قال: ليس بحجة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يتتبع حديثه فيكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند، وما رأيته أنت حديثه قط. قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن. تلخص لنا الآن في إسحاق التوثيق المطلق كما سبق. الأمر الثاني فيه من ضعف ابن إسحاق مطلقا، وهذا قول طائفة من أهل العلم كأبي حاتم وغيره. الأمر الثالث لا يحتج به في السنن، وهذا ليس على إطلاق كما تأتي إن شاء الله توضيحه. وقد قيل للإمام أحمد: ابن إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام هذا من كلام هذا. قال الإمام أحمد: وأما علي بن المديني فكان يثني عليه ويقدمه. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. وذكر حديث: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، وحديث زيد بن خالد: إذا مس أحدكم فرجع فليتوضأ. وقد جاء هذا الحديث من حديث بشرى بن صفوان وإسناده حسن. وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ليس بالقوي. قال كما سبق: هو قوله ابن أبي حاتم بأنه ضعيف. وقد توفي ابن إسحاق 50 و100 فوفاة الإمام أبي حنيفة. فقد توفي 50 و100 وقيل 51 و100 وخرج الأوائل السنن، والبخاري تعليقا وفي جزء القراءة خلف الإمام وصحح له هناك، وخرج له مسلم 5 أحاديث ومتابعات. الصحيح في الإمام محمد بن إسحاق أنه صدوق ما لم يتفرد بأصل لا يرويه غيره أو يخالف غيره من الثقات، فإذا تفرد بأصل وجب رفض حديثه. مثال ذلك ما رواه أحمد وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن جمعة عن أبيه وعن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. هذا الخبر أصل في هذا الباب، ولم يروي كبير أحد عن أبي عبيدة سوى ابن إسحاق، ولا يحتج به إذا تفرد في الأصول. وشيخه أبو عبيدة وإن كان من رجال الإمام مسلم ومعروف النسب والشرف، غير أنه لا يحتج بتفرداته في الأصول، فإنه غير معروف في الحكم، ومن هو أجل منه قدرا وأحفظ منه إذا تفرد بأصل يتوقف فيه وقد يرد. فكيف بتفردات أبي عبيدة مثل هذا الخبر أو بشيخه تلميذه ابن إسحاق؟ ومثل هذه الأحاديث تلقى تفردات السفيانين ومالك وابن نهدي وشعبة وأمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يضر تفردهم، على أن بعض المحدثين قد يرى التفردات بعض هؤلاء الأئمة. وفي هذا الخبر أيضا عدة علل، وقد تقدم قول علي المديني حين أنكر عليه حديثين: إذا نعس أحدكم وحديث زيد فمن استفرجه فليتوضأ. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج به في السنن، ليس مراده الإمام أحمد أن لا يحتج بمحمد بن إسحاق في كل ما روى في السنن، إنما يقيد ذلك إذا تفرد، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج في أحاديث كثيرة لمحمد بن إسحاق، فعلم أنه قال في السنن أي إذا تفرد بسنة. فإنما لو تفرد محمد بن إسحاق في حديث البراء ونحو ذلك نقبل حينئذ حديثه، لأن مثل يتفرد بمثل هذه الأمور. أما كونه يتفرد بحديث في السنن وهو أصل في السنة أو أصل في الباب فلا نقبله، بل نرد حديث من هو أكبر منه. فقد رد الإمام النسائي حديث أبي داود الحنبلي، وأين يقع ابن إسحاق من أبي داود الحنبلي حين روى حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مترفعة، رواه النسائي ولكن ما تفرد به أبي داود الحنبلي وقال ثقة والخبر منكر. فوضح أن أبي داود الحنبلي ثقة، وأن تفرد الثقة لا يلزم منه الصحة، فقد يتفرد الثقة في الحديث ويكون خبره معلولا شهادة الحديث. وابن إسحاق الآن هنا روى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، قال جابر: رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فمن يقول لأن هذا الخبر أصل في الباب، فالنظر الصحيح يقتضي رد هذا الخبر على ابن إسحاق. ومن قال لأن هذا الخبر ليس أصلا في الباب، الأصل في الباب حديثه ابن عمر في هذا الحديث عنه في الصحيحين أو عند الستة، فحينئذ يقتضي النظر قبول حديث ابن إسحاق لأنه لم يتفرد بأصل. وثلاثة الحديث إن شاء الله على حديث ثالث. قول عن أبان بن صالح، وهذا هو ابن عمير، أبان بن صالح ابن عمير القرشي مولاهم، وقد ولد 60، وولد هذه السنة جمع من الأكابر منهم الإمام الأعمش وإمام قتادة وجماعات ولدوا في هذا العام. وقد روى أبان بن صالح عن أنس بن مالك وحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار، وعنه ابن عجلان وأسامة بن زيد الليثي وابن جريج. فقد طعن فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقال ضعيف، فتبع ذلك ابن حزم فقال عنه بأنه مجهول، ولا أعلم أحد من المحدثين تابعهما على ذلك. فقد قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله ثقة، وتبعه على ذلك النسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعات، كلهم احتجوا بأبان بن صالح وأنه ثقة. وحين نعلم تفرد ابن عبد البر في ذلك، وأن هذا من الغلط الذي وقع فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وقول ابن حزم أنه مجهول هذا غير صحيح، فقد عرفه الحفاظ والأكابر ووثقوا واحتجوا به، وهذا ليس بغريب من أبي محمد بن حزم رحمه الله، فقد قال عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله بأنه غير معروف. قوله فقد توفي أبان بن صالح 13 و100. قوله عن مجاهد عن جابر، تقدم الحديث عن مجاهد عن جابر في الكلام على حديث مفتاح الجنة الصلاة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. تقدم أن الأصل في النهي التحريم، تقدم أن الأصل في النهي التحريم. قوله أن نستقبل القبلة، بعض العلماء فرق بين الاستقبال والاستدبار، فإذا جاء النهي في الاستقبال حصل النهي على الاستقبال، إذا جاء النهي في الاستدبار حصل النهي في الاستدبار. وبعض أهل العلم لا يرى التفريق بينهما، فإن النهي على الاستقبال كالنهي عن الاستدبار، فإذا جاء النهي عن الاستقبال لحقه هو الاستدبار والعكس بالعكس، وهذا الصحيح بالنظر، فإن لا فرق بينهما. والتعاليم التي ذكرت في النهي عن الاستقبال هي موجودة في الاستدبار، والتعاليم الموجودة في الاستدبار هي موجودة في الاستقبال. قولوا أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبلة يقبل بعام استقبلها، في أي دليل أن النهي سابق للإذن؟ طبعا النهي ناقل عن الأصل، لأن الأصل في ذلك الجواز، النهي ناقل عن الأصل لأن الأصل في ذلك الجواز. وأراد جابر في هذا الحديث أن يوضح أنه نهي عن ذلك، قال ثم رأيت قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ولم يذكر جابر رضي الله عنه هل كان هذا في الفضاء أم في البنيان، فاحتج بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم على نسخ حديث أبي أيوب مطلقة في الفضاء والبنيان، وهذا مذهب عائشة وعروة بن الزبير ورواية عن أحمد، وهو مذهب داود الظاهري، واستدل على ذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين وسوف يأتي. وقال بعض أهل العلم يحمل هذا الخبر على حديث ابن عمر في البنيان، ويبقى حديث أبي أيوب على الصحراء جمعا بين الخبرين. قال أصحاب هذا القول فإن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد أشار إلى هذه المسألة في المراقي فقال والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينة. وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سبق تقرير ذلك. فإن البخاري رحمه تعالى قال في صحيح باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند الجلاء في دار أو نحوه، واستدل على أصحابه القول أيضا لما رواه أبو داود في سننه من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته يستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن ألم ينهى عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث في إسناده الحسن بن ذكوان، قال عنه يحيى بن معين ضعيف، وقال الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلل ضعيف، بينما في سنن صحح هذا الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال الإمام أحمد رحمه الله أحاديثه أباطيل. وقد صحح حديثا جمع من أهل العلم واحتجوا به، بينما طعن في حسن الأقوال جمع غفير من أكابر الحفاظ، وقد تفرد بهذا الخبر، غير أن هذا الحديث لا يملك حكما شديدا في المسألة، لأن قول ابن عمر صريح في القضية وحديثه في الصحيحين كما سيأتي، لأن ابن عمر حين بلغ من يتنزه عن الاستدبار أو ينكر ويتنزه عن الاستدبار القبلة بالغائط والبول، أنكر على هؤلاء واستدل على ذلك كأن رقي على بيت حفصة وذكر الخبر وقد رواه الجماعة. حينئذ لا يعطينا هذا الحديث حكما جديدا في القضية، غير أنه يضاف إلى أدلة القائلين بالتفريق بين الفضاء والبنيان. نتحدث الآن عن حديث جابر لا بين منع الاستقبال والاستدبار بغائط أو بول كما عكم من أهل العلم، وقالوا عن الناهي بأنه عام، وتقدمت أدلتهم في الباب الأول أي في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وذكروا من الأدلة أن النهي إنما جاء لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الفضاء والبنيان، واستدل على ذلك بحديث صراقة. وحديث صراقة رواه الطبري في تهذيبه وقد تقدم أنه ضعيف، وقالوا عن حديث جابر بأنه معلول لعلل. العلة الأولى قال تفرد محمد بن إسحاق به، قالوا ولا تقبل تفرداته في الأحكام والسنن. العلة الثانية تفرد أبان بن صالح عن مجاهد. العلة الثالثة قالوا إن جابر بن عبد الله لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبلها في الفضاء أو في البنيان، وهذا حين قال أخر من يعارض به حديث أبي أيوب المجمع على صحته. وهذا المذهب مذهب طائفة من أكابر أهل العلم، وإليه ذهب أبو أيوب الأنصاري وسعيد بن جبير والثوري، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة، وهو إحدى روايات عن الإمام أحمد. ونصر هذا القول الإمام بن حزم والإمام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد سبق ذكر أدلته. قال المصححون لهذا الخبر أما تفرد محمد بن إسحاق فله فإنه ثقة، وقد وثقه جمع من أهل العلم. وقال علي بن المديني لا أعلم لمحمد بن إسحاق حديثا منكرا سوى حديثين وقد سبق ذكرهما، وابن إسحاق لم يتفرد لهذا الخبر، أي لم يتفرد بحديث أصل الباب، وإنما العمدة في هذا الباب حديث ابن عمر المتفق على صحته، وهذا الحديث إنما يقوي حديث ابن عمر. وإذا قلنا بأن ابن إسحاق لم يتفرد بأصل فالراجع قبول حديثه، ولو اعتبرنا هذا الحديث أصلا في الباب لضعفنا ابن إسحاق، لأنه لا يمكن معارض الحديث أبي أيوب في حديث يتفرد به ابن إسحاق، لكن أنا لا أعتبر هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب، لأن الاحتجاج في حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله أن حديث ابن عمر ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل التشريع ولا تثبت الخصوصية إلا بدليل. وأن أبان بن صالح فقد تقدم تنسيق الأئمة له، ولم يطعن فيه غير ابن عبد البر وابن حزم، وهما محتجان اتفاق الأئمة على تنسيق أبان بن صالح. وأما كون جابر لم يذكر في هذا الخبر هل كان في الفضاء أم في البنيان، فيحتمل أن يكون في الفضاء ويحتمل أن يكون في البنيان، فإذا كان في الفضاء فيكون ناسقا لحديث أبي، لماذا تخصصونه في الصحراء؟ وإذا كان في الصحراء فقال فإنه يقيد في الصحراء دون البنيان. أقول حديث جابر نعم ويحتمل وروده في الفضاء، وحينئذ هل يقوى على نفس حديث أبي أيوب في هذا الإشكال؟ لأننا إذا قلنا بأنه في الفضاء صار أصلا ما صار تابعا لحديث ابن عمر، وإذا قلنا بأن هذا الحديث في البنيان على حديث ابن عمر لن يكن حينئذ أصلا. فإذا قلنا أن حديث تابع فلا أظنه يبلغ مرتبات الحجية، لأن مثل هذا الحديث لا يقوى على نفس الحديث أبي أيوب. وإذا حملنا هذا الحديث على البنيان ما راح يعيدنا الجواب. وعلى قول من يصححه كما صح هذا الخبر جمع من العلم منهم الإمام ابن خزيمة والإمام ابن حبان والحاكم وأورده ابن جرد في المنتقى. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث صحيح لكن ذلك في كتاب العلل. فحينئذ يصبح هذا الحديث من الصحابة حجة على نفس الحديث أبي أيوب. وقد سبق ذكر القائلين بذلك وأن هذا مذهب عائشة وعروة وداود وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو عيسى رحمه الله نعود إن شاء الله مرة أخرى لبحث بحث حديث عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن أبي قتادة. هذا الحديث سوف يشير إلى الترمذي فيما بعد وهو حديث معلول مضطرب سوف يتكلم عنه. وعائشة حديث عائشة رواه أحمد وابن ماجه من طريق عراش ابن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقالوا راهم قد جعلوها استقبلوا بمقعده القبلة. وهذا معلول بعراش فإنه لم يسمع من عائشة. قاله الإمامان أحمد والبخاري وقال البخاري أيضا في هذا الحديث الصراط. نقله عنه الترمذي رحمه تعالى في كتاب العلل. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال أحسن ما روي في الرخصة حديث عراش عن عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. ويمكن حمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقصد بقول أحسن ما روي أي أصرح في الرخصة أي أصرح ما روي في الرخصة لأن حديث ابن عمر لأن حديث ابن عمر أصح شيء في أدبه غير أن حديث عائشة أصرح وحديث عائشة أصرح من حديث جابر لأن حديث جابر محتمل قوله وعمار أي وفي الباب عن عمار رواه الطبراني في المعجم الكبير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بعد النهي في غائط أو بول. وهذا الخبر معلول فقد ذكر الهيثم في المجمع وقال في جعفر بن الزبير متفق على تضعيفه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد روى هذا الحديث أي حديث جابر ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر عن ابي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة وابن لهيعة هذا هو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة ابن فرعات يكنى بأبي عبد الرحمن المصري الفقيه ولد سنة 96 وقيل سنة 97. روى الحبان بن واسع ومحمد بن عجلان ويزيد بن أبي حبيب وعطاء بن أبي رباح وحوير بن عبد الله المعافري وعنه الثوري وشعبة والأوزاعي وقتيبة. وقد قيل أن لهيعة لقي 72 تابعية وتوفي ابن لهيعة سنة 74 و100 وسيأتي عنه الحديث بعد قليل وأنه ضعيف مطلقا. قوله عن ابي الزبير وروى ابن لهيعة عن ابي الزبير أبو الزبير هذا محمد بن مسلم ابن تدرس القرشي الأسد مولاهم رواه مسلم وأكثر التخريج عنه في أحاديثه عن جابر بن عبد الله وقد رمي بالتدليس ولا يصح فإن أبا الزبير حجازي والتدليس غير معروف في الحجازيين. ذكر هذه الفائدة الإمام الشافعي والحاكم وجماعة. وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عن أبي الزبير وما قيل فيه في موضع في الحديث 79 بعد 100 وأبين لنا أن السابقين لا يردون الحديث بمجرد العنعنة ولا أعلم أحدا من أهل الحديث ضعف حديثا بمجرد العنعنة وإن كان الراوي موصوفا بالتدليس وإنما يردون الحديث إذا ثبت التدليس أو علة أخرى في إسناد أو في المسألة. أما كون أئمة السلف يردون الحديث بمجرد العنعنة فهذا لا يمكن إثباته وقد سبق أن ذكرت هذا مطولا، وسوف أعيد إن شاء الله بالكلام على أبي الزبير المكي أو في الحديث عن الجريج إن شاء الله، فيكون الحديث قبل ذكر أبي الزبير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، يقصد بحديث جابر عليه السابق مر طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر. وقد تقدم أن قول الأئمة هذا الحديث الصح من هذا الحديث لا يعني تصحيح الخبر، فإنه قد يكون أصح الضعيف وقد يكون هو الصحيح، فإن قول أبي عيسى هذا حديث حسن غريب تقدم الحديث عن ذلك، وأنه لا يمكن تطبيق تعريف الحسن إذا قلنا الحسن بغيره. إذا شرد الحسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن، طبقنا تعريف الحسن عليه الذي جاء من غير وجه بتعريفه بعيسى الترمذي، وإذا قرنه بعيسى قال هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن غريب، فإن الحسن حينئذ يغاير التعريف المذكور في كتاب العلل، وقد سبق تقرير ذلك وتوضيحه فيما سبق. قال أبو عيسى حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا أحمل عن ابن لهيعة لا قليلا ولا كثيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ابن لهيعة ليس بحجة، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وحديثه يقوي بعضه بعضا. وقال ابن معين: لا يحتج بابن لهيعة. وقد احتج بعض أهل العلم في رواية القدامى عنه، ذكر هذه الرواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من المتأخرين وفيه نظر. ومن فهم من قول الحافظ في التقرير حين قال: ورواية العبادة الثلاثة عبد الله الواضح جمع الزيد المقرع بن مبارك أعدل من غيرها، من فهم أن ابن حجر الصحيح رواية ابن لهيعة إذا روى عنه العبادة فقد غلط على الحافظ، إنما قال أعدل. وقد احسن الإمام أبو الجرعة رحمه الله تعالى حين قال: سماع الأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سوى، إلا أن ابن المبارك وابن واب كانا يتتبعان أصوله وليس ممن يحتجوا بحديثه، وهذا القول الفصل في ذلك، فرواية الأواخر والأوائل والأواخر عن ابن لهيعة سوى، ابن لهيعة ضعيف مطلقا، غير أن رواية القدامى عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، فهي أحسن الضعيف، هذا المعنى، هي أحسن الضعيف. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هنداد، وقد تقدم الحديث عن هنداد هو ابن الثري التميمي، قال عن الإمام أحمد عليكم بهنداد، قال حدثنا عبده ابن سليمان الكلابي الكوفي اسمه عبد الرحمن وعبده لقب وليس اسما، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وحسان بن دينار وشعبة عفوا وسعيد بن عروبة وسجان الثوري والأعمج وعاصم الأحول ومجاهد بن سعيد وآخرين الثقات، وعنه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن محمد الناقد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة ثقة وكان شديد الفقر. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ثقة وقد مات سنة 87. عن عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، روى عن ثابت البناني وسالم بن عبد الله والسعيد بن المقبري وسمى مولى ابي بكر بن عبد الرحمن وسهيل بن ابي صالح وابي الزناد ونافع، وعنه ابان بن يزيد العطار وايوب بن ابي تميم السختياني وبشر بن فضل وابن جريج وعبد الرزاق والسفيانان وشعبه ويحيى القطان وابو معاويه حمد الخالف الضرير والليث بن سعد واخرون من الثقات. قال ابو حاتم: سالت الامام احمد بن حنبل رحمه الله عن مالك وعبيد الله وايوب، ايهم اثبت في نافع؟ فقال الامام احمد: عبيد الله اثبتهم واحفظهم واكثرهم روايه. وقال احمد بن صالح: ثقة ثبت مأمون، ليس أحد أثبت في حديث نافع منه. وقد توفي سنة 47. قول عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري تابعي، روى عن أنس بن مالك وأبي صالح السمان والأعرج وعن إسماعيل بن أمية والليث بن سعد ومالك الزهري وموسى ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة، وثقة كثير الحديث، له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي، وقد مات في المدينة سنة 21 و100 وهو ابن 74. قال عن عمي واسع بن حبان الأنصاري، روى عن جابر بن عبد الله ورافع بن قتيبة وأبي سعيد الخدري، وعنه ابن حبان بن واسع في مسلم وأبي داود الترمذي، وابن أخيه محمد بن يحيى عند الجماعة، وقال أبو زرعة ثقة. عن ابن عمر، تقدم الحديث عن عبد الله بن عمر وأنه أسلم وهو صغير، قد استصغر يوم أحد وعلن له بالخندق، وكان من أعبد الناس وأورعهم وأكثر تحريا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن ابن سلم أحاديث كثيرة، وتوفي سنة 73. قال مالك بلغ ابن عمر 87 سنة، وقد تقدم كل ذلك. قال ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر شعبه. قال ابو عيسى: على حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن عمر، وجاء هذا الخبر في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عم واسع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. وهذا الحديث دليل على جواز استدبار الكعبة في البنيان، لأن ابن عمر احتج بهذا الحديث على من منع، وراوي الحديث أفهم للخبر من غيره، ولا سيما ابن عمر رضي الله عنه، ولن يفهم ابن عمر الخصوصية من هذا العمل، لأن الأمر متقرب التشريع، ولم يكن هذا الخبر لأبي أيوب تحتج به على التخصيص حتى نقول إن أبي أيوب يرى خصوصية هذا الخبر، فيحتمل أن أبي أيوب لم يعلم بهذا الخبر أصلا ولم يسمع به. بينما ابن عمر رضي الله عنه قال: قد التقيت يوما، ولفظها لله: قد رقيت يوما على بيت حفصة، الرواية الأخرى: على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجزه، واللفظ الآخر: على لبنتين مستدبرة الكعبة. والأصل في ذلك التشريع، ولا يجوز إثبات خصوصية في حديث ما إلا بدليل. وفي هذا رد على من قال بأن المنع من استقبال القبلة واستدبارها من أجل حرمة القبلة، ليس هناك معظم القبلة أعظم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانت العلة هي حرمة القبلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس احتراما لها، ولما فعل ذلك أصلا لا، والناس يطلعون على ذلك أو لم يطلعوا على ذلك، فلا يمكن لأحد الناس أن يكون أعظم تعظيما للقبلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلن القول لأنه لأجل حرمة القبلة هو احتجاج بحديث سراقة، وقد تقدم تضعيف حديث سراقة ولا يصح، وقد احتج بهذا الحديث البخاري في صحيحه على جواز الاستقبال والاستدبار للقبلة في البنيان، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايات، لأنه إذا جاز الاستدبار كان الاستقبال، ولم يصحح حديث كافر يقول صح في حديث ابن عمر الاستدبار وفي حديث كافر الاستقبال، هذا إذا حملنا حديث جابر على البنيان، أما إذا حملناه على الفضاء ففي صحته نظر، لأنه صار أصلا في البعث. وهذا مذهب أيضا الشافعي مالك كما سبق والشافعي وجماعات من اهل العلم. وهذا الحديث يقيد حديث ابي ايوب ويخصصه ويحمل حديث ابي ايوب على الفضاء دون الدنيا. فان الجمع بين النصوص اولى من الغايه هذه الناس. لا داعي ان نقول بقول عائشه وعروه ورفيعه وداود وروايه عن احمد لانه يجوز في الفضاء والبنيان مطلقا، لان هذا يقتضي الغاء بعض النصوص. ولا داعي ان نقول بقول الايوب مطلقا يحرم في الفضاء والبنيان مطلقا، ومعنى ادله تفيد الجواز في البنيان. حينئذ نعمل حديث ابي ايوب على الفضاء وحديث ابن عمر على البنيان. فان قال قائل اتفق في أدلة المانعين، ما هو الفاصل وما هو الحد؟ الفاصل والحاجز في الفضاء والبنيان. الجواب أن نرجع ذلك للعرف، والدليل والنظر يقتضيان ذلك. فإذا وجد ما يذكر الإنسان ويعرف عند الناس بأنه كافر فهذا هو الحد الفاصل في ذلك. وأما قولهم بأن حينئذ يوجد سهال وجبال فنقول لها للسهول، وهذا الجبال غير ساترة للشق عن أعين الناس لأنها بعيدة، ونحن نفرق بين القريب وبين البعيد. فإن قالوا ما وجه هذا التفريق، نقول النظر يقتضي التفريق. فلو أن رجلا مد رجله إلى مصحف وكان مصحف قريبا وكان مصحف مشاورا لرجله، لا يقصد بينهما سوى كبر أو شبرين أو ثلاثة، لكرهنا هذا له لأن هذا لم يعظم المصحف. ولو مد رجله والمصحف يبعد عنه كيلو لما كرهنا، إذا فصلنا بين القليل وبين الكثير. وكذلك إذا كان مصحف وراء الدبر وبينك وبينه جدار لا نمنع ذلك ولا نكرهه. ولو كان المصحف وراء الدبر مباشرة وليس بينهما حائل لقلنا بأن أقل الأحوال هذا فعل كراهية، إن لم نقل بالتحريم إن لم نقل بالكفر كما قاله بعض الفقهاء. لم نقل بالكفر كما قال بعض الفقهاء، غير ان هذا في نظر ولا يصح، لان بعض الفقهاء الاحناف يقول من قال مستنجد او مصيحب كفر، وفي هذا نظر ما لم يقصد الاهانه والتقليل لشان بيوت الله ولشان كلام الله جل وعلا. فحينئذ اذا وضع المصحف وراء دبره وليس بينه فاصل ومسافه قليله نكره الله هذا الفعل. وإذا كان المسافة بعيدة لم نكره، إذا فرقنا بين الحد القريب وبين الحد الكثير. وهذا جواب عما سبق ذكره. فعلي يكون الجواز أي جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء لحديث ابن عمر، وناخذ تحريم الاستقبال واستدبار القبلة بغاية ضرر في الفضاء بحديث ابن أيوب، جمعا بين الخبرين كما قال في المرأة، والجمع واجب متى ما أمكن وإلا في الأخير ندخل بينا. إن قال قائل جاء في حديث ابن عمر الاستدبار، الصحيح أنه لا فرق بين الاستقبال وبين الاستدبار، فإذا جاء الاستدبار لا الاستقبال. وإذا صححنا حديث جابر وحملناه على البنيان ففيه الاستقبال. وقد تقدم ان حديث جابر صح او جمع غفير من اكابر العلم، منهم البخاري فيما نقل عنه الترمذي، ومنهم ابن خزيمه، ومنهم ابن حبان، ومنهم الحاكم، وحسنه النووي، وصحه جمع من المتاخرين، واورد ابن الجرد رحمه تعالى في المنتقى. وهذا اولى من القول بالجواز مطلقا واولى من القول بالمنع مطلقا. فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة حيث لا يراه الناس، وابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، فقد رقي من غير تقصد لذلك، فلم يصح هذا لمجموع الطرق، فهذا في قرين على التخصيص، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه احد، فيجاب عن ذلك بما سبق ذكره بان الاصل عدم التخصيص. وايضا لو كان هذا خاصا حين اطلع ابن عمر على الاقل نبه بعد ذلك، لان الله جل وعلا ما ضبطت الكتاب من شيء، وابن عمر جعل يكتب هذا وينقل للناس. وابن عمر ايضا حين كان يكتب هذا بمحض الصحابه والتابعين لا اعلم احدا لا من الصحابه ولا من التابعين اعترض عليه بخصوصيه، فهذا دليل على أنه متقرر، لأن كل شيء يقع على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الغيبة أو في الحضرة أنه سأل. ثم أيضا في جواب آخر أقوى من هذا، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك في بيته قد يطلع عليه أهل بيته، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا في خصوصياته، ولأن أهل البيت كيف ينقلوا ما فعله في البيت، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من هذا العموم، وهو الصحيح في هذا والعلم عند الله.
إذا كل المحيط في عمر في البنيان وواحد الخبر بأنه يتقدم أنه قام ذلك في البنيان أيضا
حديث أبي أيوب حديث ابن الثامن، نعم أبو أيوب نعم حمل على العموم، وهذا ابن الثامن أبي أيوب أنه قال في الفضاء والبنيان، لكن أخوى الحديث يحمل على الفضاء، فضاء النفي نحن نقول الفضاء ونحمل على الفضاء، ونحمل حديث ابن عمر على البنيان جمعا بين النصين، بينما أبو أيوب أعمل الحديث على ظاهر لأنه ما بلغ حديث ابن عمر، ونحن حين بلغنا حديث ابن عمر نحمل حديث عمر على البنيان وحديث أبي أيوب على الفضاء لنجمع بين النصين، ولأن ابن عمر حين قيل أنهم يكرهون احتج بذلك على البنيان ولم يحتج به على الفضاء، وهذا أولى من ادعاء النصر ما راح يزعل في البنيان، لكن أبو أيوب أنا سهل إن أعمل الحديث على ظاهر نعم أعمل في البنيان لا شك فيها، ويوم من يرى أن منح في البنيان أشرنا إليه من السبب، وهذا قول سعيد بن جبير والثوري وجمع أهل العلم.
من يقول
بفضل أبو أيوب وسعيد بن جبير وسعيد والثوري وهو مشهور مثلا بحنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهو رأي بن حزم وابن تيمية وابن القيم، هؤلاء يقولون بالمانع في الفضاء والبنيان مطلقا أخذا لعموم حديث أبي أيوب، وحديث أبي أيوب صريح في هذا، لكن لما جاء معارض له أعملنا المعارض في بابه وأعملنا حديث أبي أيوب في الفضاء لنسمع بين النصين، وهذا أولى من الرأي أحدنا.
نعم
هذا سيد يعني أولى إحدى القواعد في هذه المسألة، أن إذا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعد ذلك فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة فإن النهي يحمل على التنزيه والفعل يحمل على الجواز، هذا إذا كان لهما جهة واحدة، فلو صححنا حديث جابر ولم يكن في الباب غيره لقلنا إن النهي في الفضاء والبنيان على التنزيه، وحديث جابر يفيد الجواز كما قال في المراقب وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، ولكن لما جاء حديث ابن عمر صار للمسألة وجهان وجه فضى وجه بنيان، فما استطعنا أن نحمل هذا على كراهية التنزيه وهذا على الجواز، لأن حديث ابن عمر في بنيان وحديث جابر عام، حديث جابر عام لكن حديث جابر عام يمكن صحيح هذا العموم، وحديث أبي أيوب عام، فأعملنا حديث أيوب على الفضاء وعملنا حديث ابن عمر على البنيان، ولم نستطع ان نحمل حديث ابن عمر على الكراهيه وحديث ابن عمر على الجواز مطلقه في الفضاء والبنيان، لان حينئذ له وجهان، اما لو كان الحكم وجه واحد لاعملنا النهي للتنزيه والاخر على الجواز، خبير مثال ذلك ما رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائمه ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمه، نحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب فم القربة وأرخص في ذلك كما أشار في البيتين السابقين، فنحمل النهي على التنزيه والفعل على الجواز، لأن للمسألة وجها واحدة، أما هنا لا لها وجهان، إلا إذا قلنا بحديث جابر، أما إذا وجد حديث أبي أيوب وحديث ابن عمر للمسألة وجهان، فلا يمكن أن نطبق هذا القاعدة حينئذ في المسألة، واضح؟ لا يمكن أن نقول حديث ابن عمر قبل النهي، لأن ابن عمر احتج به على من نهى، وكان رقي على بيت حفصة متأخرة فاحتج به على الجواز، ولأن ابن عمر نقل له النهي، فالإمكان ابن عمر أن يقول أن هذا الفعل سابق فكيف احتج به، فكان أعمل الحديث على أنه متأخر، ولهذا لم يعترض عليه أحد في هذا الاستدلال. لا تستقبل القبلة لا بغض النظر صريح في العموم في الفضاء والبنيان لولا حديث ابن عمر.
أليس الفعل أبي أيوب يبين هذا العلامة؟ يبين هذا الحديث، يقول أول حديث قال لما أتينا مراحيض، يعني كان لو يجي ينزل هذا الحديث أيضا في البنيان يكون متفق مع حديث ابن عمر.
لا غتفه وأيوب نهى عنه حتى في البنيان، استغفر الله حتى في البنيان، الذي عمر جوز في البنيان. نعم. هو ذلك على مذهب لأبي أيوب، مذهب لأبي أيوب لأنه عام، وأبو أيوب عمل الحديث على عمومه، الحديث عام لا تستقبل القبلة بغاضة وإيش تفهم من هذا الحديث، هل تفهم العموم؟ إذا فهمنا العموم في الفضاء والبنيان، لما جاء الفعل في البنيان حملناه على البنيان، فلو جاء حديث عمر على الفضاء لقلنا بالجواز مطلقا، وحين نطبقنا هذه القاعدة إذا كنا منصح حديث الجابي، إذا صح الجابي زال الإسلام كله، طبقنا القاعدة على المسألة. نعم، لا بأس أن يحتاط الإنسان فيمتنع عن استقبال القبلة وتدبيرها في الفضاء والبنيان، إن الاحتياط في هذه المسألة سائغ، ولا سيما أدلة المانعين كما سمعتم وأدلة المجوزين كما سمعتم، فإذا رأى الإنسان يحتاط ويمتنع عن استقبال القبلة والتدبير في الفضاء والبنيان فله ذلك، ولكن التحريم في الفضاء، ويتوجه التحليل في الفضاء دون البنيان كما سبق، والله أعلم.